بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا آيتان أحاول أن أختصر فيهما حتى ألتزم بالوقت بإذن الله، ونختم ما يتعلق بسورة الكهف، أقصد بسورة ما حددناه، وحتى نستأنف إن شاء الله في قصة موسى والخضر في عليهما السلام في العام القادم، أي العام الدراسي القادم بإذن الله. يقول الله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل هو الملجأ، أي لو أن الله جل وعلا لعجل لهم العذاب لم يجدوا ملجأ أن يلجؤون إليه للنجاة من عذاب الله جل وعلا. وهنا هذه الآية جاءت بعد هذه القصص العظيمة في سورة الكهف، فقال: وربك الغفور ذو الرحمة. وقف العلماء عند قوله تعالى الغفور ولم يقل الرحيم وربك الغفور الرحيم، واستنبط منها العلماء معنى دقيقا جدا، استنبط منها المفسرون، قالوا الغفور نعم، لأن الله جل وعلا لم يؤاخذهم بما كسبوا من الجرم العظيم، فهذا غفران. وإن كان يقولون غفران في الدنيا وإلا في الآخرة لهم عذابهم. قالوا ولم يقل الرحيم، قال ذو الرحمة. لماذا؟ قالوا لأن تأخير العذاب نوع من الرحمة، بينما الرحمة الكاملة أن يؤخر العذاب وأن يدخلوا في الإسلام. لكن قدر الله جل وعلا، وهم أيضا اختاروا لمن شاء منكم أن يستقيم، اختاروا الكفر، فلم تتم لهم الرحمة، قال ذو الرحمة فلم يقل الرحيم، فقال الغفور أي لم يؤاخذ ويعجل لهم العقوبة، وذو الرحمة أيضا أن أمهلهم وأعطاهم فرصة للتوبة، فإن تابوا دخلوا في الرحمة كاملة، وإن أصروا على كفرهم وطغيانهم كما حدث لكثير منهم فإنهم نالوا جزءا من الرحمة ولم ينالوا الرحمة كاملة، فلذلك قال ذو الرحمة. وذكر العلماء هنا أن ما أصابهم هنا عجلهم عذاب هو ما أصابهم قيل في يوم بدر أو يوم القيامة أو غير ذلك مما ورد في الآيات. نعم، وربك الغفور لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد. قيل الموعد هو ما حدث في يوم بدر من استئصال لرؤساء وزعماء قريش، كما تعلم بلغ قرابة 70 قتيلا، وما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه في يوم بدر، حتى في يوم عرفة التي لا يرى الشيطان أذل ولا أحقر منه في ذاك اليوم إلا ما رؤي في يوم بدر. لماذا؟ لأنه رأى انتصار الإسلام، رأى الفرقان، وهو استئصال زعماء، وهنا انكسرت شوكة قريش كما تعلمون، وأصبح بعد قصة بدر أصبحوا في خوار ونزول وهزيمة تلو هزيمة حتى تحقق الفتح وجاء دخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، مرت معارك فيها تأخذ سلب أو قوة وأيضا انتصار هنا وهناك، وفي النهاية كان النصر العظيم. إذن هذا ما تحقق لهم، وهذا الموعد قيل في يوم القيامة وقيله يوم بدر وقيل هي كلها، هو موعد عاجل في يوم بدر وما حدث في غير بدر، في أحد إذا حدث منهم قتلى كذلك، وفي غيرها من المعارك حدث منهم قتلى، كلها من الموعد الذي أقره الله جل وعلا لهم، ثم ما حدث وما ذلك يحدث يوم القيامة لهم والله أعلم. والآية الأخيرة يقول الله جل وعلا، وهي آخر آية: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه الآية أيها الأخوة تستحق محاضرات، ولذلك فقد ألقى عدد من المشايخ فيما أعلم محاضرات في هلاك أهل القرى. أذكر محاضرة قديمة جدا لأخينا الشيخ محمد بن أحمد الفراج حفظه الله، هلاك القرى. هذه المحاضرات أنا أنصح الإخوان خاصة في هذه الأيام أن يتبادلوها، لأن فيها نذارة، وخاصة ما يجري في واقعنا وحتى في بلادنا. قال: وتلك القرى، المقصود بالقرى هي عاد وثمود وأصحاب الأيكة، كلهم أهلكهم الله جل وعلا. نعم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي ميقاتا وأجلا، لما حدث تم لهم، حتى قريش كانوا ذلك. في قوله تعالى وتلك القرى إشارة لشيء نعرفه القريش، لأنهم كانوا يمرون عليهم وإنكم لم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنها لبسبيل مقيم. كل هذه الآيات تبين أن قريش كانت تعرف مصارع هؤلاء القوم، ومن لا تعرف مصارعهم أو من لم تر مصارعهم عفوا فكانت تعرف مصارعهم. إما أن كانت تمر بها في طريقهم إلى الشام أو إلى الجنوب، تعلمون أنهم كانوا منهم من أصحاب مديان أو قوم لوط أو غيرهم كانوا في الشام، وأيضا الأحقاف كانوا في الجنوب، ونحلة الشتاء والصيف كانوا يعرفون ذلك. فلهذا قال الله جل وعلا: وتلك القرى التي تعرفونها، سواء رأيتموها أو علمتموها، أهلكناهم لما ظلموا ولو جعلنا لمهلكهم موعدا. هذا تهديد بعد قوله تعالى: وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. نعم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تلك القرى، يعني كما حدث في تلك القرى، وتلك القرى يا قريش كما أننا أهلكنا أولئك القوم الذين تعرفون من قوم عاد وهود ولوط وغيرهم وقوم صالح، كلهم أهلكوا، فكذلك هنا أنتم تعرفون ذلك، لكم موعد، ولكن الله جل وعلا غفور للرحمة. والمقصود لما ظلموا هو السبب الظلم أيها الأخوة. والظلم قال العلماء: هل هو الظلم المقصود للكفر أو الشرك؟ الصحيح أنه نعم، هو لا شك أنه قد يكون الكفر والشرك، لكن بعض العلماء قال يعم الظلم جميعا، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال شيخ الإسلام كلمة جامعة مانعة رحمه الله، يقول: إن الله، أعطيكم معنى الكلمة، قد يقيم الدولة الكافرة، أن يديم الدولة الكافرة إذا كانت تحكم بالعدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي قبل أن يسلم: إن فيها، اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. كان كافرا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى النجاشي لأنه كان مسلما، هذا قبل إسلامه، قال: لا يظلم عنده أحد. فترون دول تقوم وتطول لأن كان فيها شيء من العدل على نسبة العدل فيه. فيقول إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. معناه أنه لا يلزم أن يكون لما ظلموا أن يكون الكفر، بل يكون الظلم الاجتماعي أحيانا، الظلم للأفراد الأمر عظيم جدا. وتساهل الناس الحقيقة في موضوع الظلم الآن، وانتشار الظلم الذي أشرنا إلى بعضه، الظلم أنواع، والظلم ظلمات يوم القيامة. فكلا أخذنا بذنبه كما بين الله جل وعلا. إذن هنا نأتي بيان أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يهلك الناس. والقرى في قوله تعالى، المقصود بالقرى أنها تطلق على المجتمع لا على البنيان. لماذا؟ يراد بها الأهل كما قال: وسأل القرية التي كنا فيها. ولذلك قال: وتلك القرى، ما قال أهلكناها، وتلك القرى أهلكناهم. لو كان يقصد ذات القرى لقال أهلكناها، أي أفنيناها، لكن يقصد من فيها، قال: وتلك القرى أهلكناهم. ومقتضى اللغة العربية لو كان يقصد هلاك ذات القرى البنيان لقال: وتلك القرى أهلكناها بما فيه، قال: وتلك القرى أهلكناهم. بل إن الأدلة أيها الأحبة تدل على غير ذلك من بقاء القرى بعدم الهلاك. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها، فبين أن مساكنهم باقية جل وعلا. معناه أن المقصود: وكم أهلكنا من قرية، أي وكم أهلكنا من أهل قرية. نعم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. معناه البيوت موجودة، فالهلاك لأهل القرى وليس لذات القرى، مع أن الله جل وعلا قادر على أيضا أن يهلك القرى وأهلها. والذي يمر بأصحاب مدين وغيرها أو بقوم صالح كله يجد أنها باقية، بيوتهم باقية إلى الآن على رغم آلاف السنين التي مرت، لكن هلك أصحابها والله المستعان. ولذلك جاء يقول العلماء إن هنا أجمل في سورة الكهف، أجمل الله جل وعلا بهذه الآية وقال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. نعم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، لكن جاء التفصيل في مواضع عدة. جاء بيان الهلاك، نعم، تفصيل تلك القرى اللي قوم عاد أو غيرها، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا تفصيل. وجاء أيضا في القرآن أنواع تلك القرى وتفاصيل تلك القرى. أيضا جاء أنواع الهلاك، فكما في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، هذا تفصيل لنوع الهلاك. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فإذا الأنواع يتنوع، كما أن القرى تنوعت أيضا، كل أخذ الله جل وعلا جمع. ثم أيضا أسباب الهلاك متنوع وليس نوعا واحد، لا نقول الكفر فقط، ولا الشرك فقط. فقوم صالح لما عقروا الناقة صحيح أنهم كانوا كفارا، وأولئك قوم شعيب لما طففوا المكاييل والموازين، قوم لوط لأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين دون النساء. فتجد أن لكل قوم أيضا أسباب، لا شك أنه يجمع بين هؤلاء الكفر لا شك وهو ظلم، لكن أيضا في أسباب فلا نقلل من هذه الأسباب، وإن كان في ذاتها ليست كفرا كعرق الناقد أو غيرها. نعم صحيح أنها مخالفة لأمر الله جل وعلا وقد تصل إلى الكفر في هذا الجانب. إذن هناك أنواع وأسباب لهذا الجانب. هناك من أهلك بالطوفان كما تعلمون، فكلنا أخذنا بذنبه كما قال الله جل وعلا. من أهم أسباب هلاك القرى حتى لا أطيل عليكم الظلم بكافة أنواعه، يقول الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بل هذا يبين لكم أن القصر ما جاء شيء، بقي القصر مشيدا. نعم البئر معطلة والقصر مشيد، لكن أهله أين ذهبوا؟ أهلكهم الله جل وعلا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. لاحظوا أيها الأخوة التركيز على الظلم، والظلم أعظمه لا شك الشرك بالله جل وعلا. الظلم إن الشرك نعم لظلم عظيم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة لقمان، طيب لما خاف الصحابة. لكن أيضا الظلم له أنواع، وعبادة الطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده فهو من الظلم ومن الطاغوت. ومن أسباب الهلاك أيها الأخوة هو أهلاك القرى، هو كفران النعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا واقعنا الآن، والله تأتينا النعم أيها الأخوة من كل مكان. هذا البلد تجبى إليه ثمرات كل شيء صيفا وشتاء كما تلاحظون وكما تجدون، وهذه النعم. لكن نخشى أن يكون ما حل بمكة. هذه الآية العظيمة في سورة النحل، وقلت مرارا هناك ارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف. هذا معنى مضطرب في القرآن كله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الأمن والخوف والأيضا الغنى والشبع والجوع، نعم والإطعام والجوع. فهناك ارتباط وثيق، وآية النحل تحقق هذا. نعم كما قرأتها قبل قليل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان توافق فكفرت بأنعم الله. لاحظ كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإذا هما مقترنان أيها الأخوة. نعم نخشى على أنفسنا وعلى بلادنا كما حدث في بلاد أخرى. تأملوا قبل 50 سنة فقط البلاد التي تأتي منها الخيرات لهذه البلاد، تأتي كانت من فلسطين، تأتي من العراق، تأتي من الصومال، تأتي من أفغانستان. حقيقة أيها الأخوة هذه من أعظم البلاد كانت تأتي من هذا الخير. كيف حالها الآن؟ كيف أوضاعها؟ ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. لما تظهر المعاصي ويظهر الظلم ويسكت الناس ويكفرون بالنعم تحل عقوبة الله جل وعلا. والله إننا نخشى أن يحل بنا ما حل بنا. نحن نعيش الآن في رغد من العيش، وأتكلم عن حالات عامة لا أتكلم عن حالات خاصة. نحن نعيش في أمن الآن، تستطيع أن تذهب من أقصى المملكة إلى أقصاه وأنت آمن. لكن هذا الاطمئنان وعدم الأخذ بالأسباب بقاء النعمة، والله إننا نخشى، لأن من أسباب هلاك الأمم كفران نعم الله جل وعلا، والآيات كثيرة جدا. أيضا من أسباب الهلاك التكذيب بالحق. الآن الذي يجري في بعض وسائل إعلامنا إقرار بالحق أو تكذيب بالحق، والله إنه تكذيب بالحق، استهزاء، سخرية، تكذيب بآيات الله جل وعلا، بل تصل إلى الزندقة. وأصوات كثير من الحق محجوبة، قل أن يفتح لطالب علم أو لعالم أن يقول رأي إلا لماما في مثل هذه وسائل الإعلام. بينما من أراد من شراذم الخلق حقيقة أصبح لهم شأن. كتب أحد الأخوة مقال، أنا أنصح بقراءة هذا المقال، قرأته بالأمس، هل أظهر الليبراليون أو هل كشر الليبراليون عن أنيابهم للدكتور لم تخن الذاكرة بدر بن صنات عتيبي أو صنات بدر عتيبي مقال الحقيقة رائع جدا سيبين لك رويبضة سماهم كاد سما بعضهم وصف بعضهم من الرويبضة أصبحوا رموز يكتب لهم يوميا في الصحف ولهم مقالات وصور ويوجهون يتكلمون في الحلال والحرام وفي العلماء رفعت رؤوسهم لا رفعها الله هذا الرويبضة يتكلم عنه بصراحة هذا المقال أنصح بقراءته أنصح كل أخ أن يدخل على المواقع وأن يبحث عن هذا المقال هل كشر الليبراليون عن أنيابهم مقال مدعوم بالقوة والحجة فيشكر الحقيقة هذا الأخ الدكتور على مقاله ويجب أن نشكر كل من كان له جهد في حرب هؤلاء وكشف عوار هؤلاء إذا من أسباب الهلاك هو التكذيب بالحق نعم والله يكذبون بالحق ويقرون الباطل ويدافعون عن الباطل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله حقيقة الأمر عجيب في هذا الجانب وآيات كثيرة في هذا الجانب أيضا من أسباب هلاك القرى الفسوق عن أوامر الله جل وعلا والخروج عن شرعه وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا فهي من أسباب نعم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون من أهم أسباب الجماع هلاك القرى الذنوب والمعاصي سبحان الله من أكثر ما يسخر هؤلاء الليبراليون الآن في قضية الذنوب والمعاصي يكتبون قبل أيام يقولون نشوف المشايخ لما حدثت كارثة جدة طلعوا بيان أنها جدة عندهم ذنوب ومعاصي فعوقبوا ليش ما طلعتوا بيان في الرياض ما عندهم ذنوب ومعاصي سخرية والله يا أخوان سخرية وأتيح لأمثال هؤلاء ويسهرون ولما قال تعرفون أحد المشايخ قبل سنتين الدكتور عبد العزيز الفوزان حفظه الله أو ثلاث عما حدث في أمريكا أو في السنان أو غيرها كيف الضجة العالمية التي ومن إعلامنا ما يهمنا العالم يهمنا من إعلامنا مع كل أسف أين ضابط وزارة الإعلام أنا ما أقول لكم أن وزارة الإعلام هي التي تخالف نظام وزارة الإعلام هي التي تخرق نظام وزارة الإعلام هي التي ترمي بنظام وسياسة الإعلام في المملكة عرض الحائط هذا الذي يجري من وسائل صحف لكن فعلا هذه الإعلام الوسائل لو ربما تحدثت عن بعض الأشخاص لوجدناها توقف من الغد لكن أما تتكلم كما شاءت حتى في الذات الإلهية في النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام لا يقال لهم شيء لا يعاقبون بل تجد من يحميهم بحجة أنها حرية القول أي حرية القول هل فعلا نعطي حرية القول أو حرية القول في الدين مع كل أسف في العلماء فإذا هنا أيها الأحبة من جماع أسباب الذنوب والمعاصي التي يخالفها فكلا أخذنا بذنبه طيب ماذا يقولها أليس هذا استهزاء بقضية الذنوب والمعاصي سخرية وكفران للقرآن الله جل وعلا قلت كلا أخذنا بذنبه وأنتم يقول تقولون نعم أننا بسبب الذنوب والمعاصي أي ذنوب ومعاصي كل الناس يذنبون ويعصون ثم يقول جل وعلا ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأخيرا أنا معي فقط 5 دقائق أختم بها في هذا سيأتي من يقول بل قيل ورأينا طيب لماذا أنتم دائما تقولون هذا الكلام وانظر الغرب الآن وعنده الكفر ومع ذلك لم يصابوا بمصائب ولا غيرها أولا نقول هذه المقدمة غير صحيحة من قال لك من الغرب لم يصاب بمصائب من قال هذا الكلام الآن الحرب العالمية الأولى أيها الأخوة والحرب العالمية الثانية كم دمرت الحرب العالمية الأولى التي وقعت 1914 بين الدول الأوروبية حصدت قرابة 30 مليون نسمة والحرب العالمية الثانية التي عام 1939 واستمرت 6 سنوات عجاف أهلكت ما يربو ما يزيد على 40 مليون نسمة كيف تقول أن الغرب لم يصبها؟ هذه المصائب التي نسمع بها الآن نعم ومع ذلك تقول ما كل يوم نسمع في أمريكا وفي غير أمريكا دواحي ومصائب هذا الذي حدث آثار الرماد قبل أيام كم خسروا هذا عذاب نوع من العذاب أيها الأخرى خسر المليارات نوع من العذاب، ما حدث من فيضانات هذا من العذاب، لكن كونهم يأتون يقولون البلد الفلاني ما أصيب، نقول الملك لله جل وعلا. وقلت أيها الأخوة وأكرر هذه القاعدة حتى نرد على هؤلاء، الملك لله جل وعلا، وهو يقدر متى يؤاخذ العباد، وهو الذي سبحانه وتعالى يقدر المقادير، والملك ملكه سبحانه وتعالى. لكن في الوقت نفسه عدم مؤاخذة بعض البلاد لا يعني إنكار السبب. أوضح فأقول، أليس الآن يجمع العلماء الأطباء جميعا أن الدخان من أهم أسباب أمراض السرطان؟ هذا متفق عليه حتى عند الدول الكافرة. طيب هل يأتي واحد يقول طيب غير كلام غير صحيح، شد لي قال فلان بلغ 80 سنة ويدخن ما مات وما جاء سرطان، هل يقبل كلام هذا؟ هل يقبل عاقل؟ طيب ألسنا نجمع الآن عند المرور أن من أهم أسباب الحوادث ما هي؟ السرعة ومخالفة نظام المرور، متفق على هذا. واحد يقطع الإشارة، واحد يسرع سرعة غير نظامية، هذا متفق عليه أن من أهم الحوادث. بلغت عندنا يا أخوان والله أرقام فلكية، القتلى أرقام فلكية. أنا أتعجب هؤلاء المجرمين يتحدثون يقول أنتم ترسلون أولادنا، انظروا كم مات في ساحات القتال، سبحان الله، لكن ما ينظرون لمن كم مات في السيارات بالآلاف سنويا، غير المشلولين وغير أصحاب العاهات المستديمة وغير المليارات التي تنفق. لكن تعالوا في الموضوع حتى لا نخرج عنه. طيب نحن متفقون على أن السرعة من أهم أسباب الحوادث، مخالفة نظام المرور من أهم أسباب الحوادث. هل يأتينا شخص يقول لك كلامكم غير صحيح، يشد لي قال أنا والله أسرع وخالف المرور ما جاني شيء، هذا جنون، ما يقول عاقل هذا الكلام. قد يوجد ناس يسرعون ولا يصابون بشيء بسبب بحكمة علم الله جل وعلا. نعم قد يكون إنسان يخالف نظام المرور وقد لا يقبض عليه أو لا يمسك أو لا يسجل عليه، هل يعني هذا يخلق القاعدة؟ إذا نحن لما نقول إن ذنوب المعاصي هي أسباب هلاك الأمم، أولا لا نسلم أن الغرب والدول الكافرة لم تصب بمصاعب، بل أصيبت لما اليابان ينزل عليهم هذه القنبلة، هالقنابل التي أهلكت وإلى الآن آثارها باقية، أول قنبلة نووية أو ذرية توقع على وجه الأرض، كم أهلكت أيها الأخوة؟ نجازاكي وغيرها كما تعلمون، هيروشيما ونجازاكي، كم أهلكت من البشر من الملايين؟ أليست هذه عقوبة؟ ما حدث في روسيا الشيوعية بلغ عدد القتلى في عهد ستالين فقط 60 مليون فرد، الذي قتلهم ستالين فقط 60 مليون، أليس هذه عقوبة؟ أليس هذا دمار؟ ما حدث كما قلت من قتال على مدى الزمن ولا يزال، وما يحدث من أمراض وما يحدث من مصائب، ثم نقول لماذا الغرب؟ ثم يستدلون بقى أيضا استدلال بالجزء لنقض الكل لا ينبغي، كما بينت لكم من هذه الأمثلة. الشاهد أن قول الله حق، ولا ننظر لهذا، قول الله حق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذه حقائق أيها الأخوة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، حكمة الله البالغة، قد يؤخر العذاب لحكمة عظيمة، وقد يصيب قوم دون قوم، وقد يصيب بعض المسلمين حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله، ولا يصيب الكفار حتى يمد لهم في العذاب مدة، يستمروا في ضلالهم ويزدادوا إثما على إثمهم. هذه من حكم الله جل وعلا أنهم لا يصابون في العذاب، يمد لهم الله جل وعلا ليزدادوا إثما ولا يكسبوا الإثم، فهذا ليس خير لهم في الحقيقة. بين إصابة المسلمين في بعض المصائب خير لهم، ليرجعوا إلى الله جل وعلا ويتوبوا إلى الله ويتضرعوا إلى الله جل وعلا، هذه حقائق. الشاهد فأن الوقت قد انتهى، نحن نخشى على أمتنا ونخشى على بلادنا وأسباب العذاب. وقد ألقيت محاضرة عام 1408 بعنوان سقوط الأندلس، وبينت فيها كيف سقطت الأندلس، وقلت إنني أتحدث عن سنن كونية، فمتى ما توافرت هذه السنن في بلد وتحققت حل عليهم العذاب، واستدليت عليها بالأدلة. ما كنت في سقوط الأندلس أيها الأخوة ليتحدث عن قضية تاريخية، بل إنني كنت ألفظ وأنطق بعض المدن في أندلس خطأ، لم أتحدث عن تاريخ ولست متخصصا بالتاريخ، إنما أتحدث عن سنن الله الواقع. وأختم بقصة طريفة. بعد أن ألقيت المحاضرة سقوط الأندلس بأشهر، دخل علي بعض الأخوة وقد وقع ما حدث في احتلال أو ما حدث من العراق والكويت، فقالوا لي
نحن سمعنا سقوط الأندلس واستغربنا إلقاءها، لكن لما وقعت حادث الكويت اتضح لنا أن أكيد كان عندك معلومات عن إغارة العراق على الكويت، لكن ما بغيت تصرح فضحكت. بس لهم والله يمكن أقول لك نعم وعندي، بس ما بغيت تصرح الظروف، والله ما عندي خبر وما عندي علم، والدول ما علمت عن ذلك حتى أعلم أنا. لكن أشبهكم بقصة طريفة، ما عليش هي عبرة. يقولون إن رجلا كان واقفا على غصن ويشرب في غصن شجرة، ويشرب ما بينه ما بين ما عليه وبين الشجرة، فمر عليه واحد قال يا أخي الكريم، كان مرتفع، لا تفعل هذا. قال ليش؟ قال ترى إذا شذبت الآن هذا وانكسر ستسقط في الأرض. قال لا لم أسقط. فعلا شذب ذاك سقط، لكن الحمد لله الأرض قريبة ما صارت بعيدة. لحق قال تعال تعال انت أبموت. قال ما هي بالله. قال أنت تعلم الغيب. قال أنا أعلم الغيب. قال لي أن كنت سأسقط وسقطت فعلا، فمتى سأموت؟ قلت أنتم هنا يا أخوان، أنا أتكلم قلت لهم عن سنن، والله ما أعرف لا قضية العراق ولا الكويت، أتكلم عن سنن كونية، والسنن لا تتخلف يا أخوان، السنن لا تتخلف. نعم فلنحذر، ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ولكن رحمة الله يا أخوان، وإلا والله فعوامل الهلاك متوافرة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، نص القرآن. لكن رحمة الله يمهلنا، يعطينا فرصة سبحانه وتعالى لنعود لنتوب لنرجع إلى الله لنتأمل. هذا هو القرآن. لما تقرؤون هذه الآية في سورة الكهف وغيرها تدبروها آثارها، ابدأ بنفسك. من السهل أن يخرج الواحد منها ويقول طيب ماذا أفعل أنا؟ سأتحدث عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم، لكن أقول دائما هل طبقنا هذه القواعد على أنفسنا؟ هل بدأنا بتطبيقها في بيوتنا؟ نحن نشكو من واقع عام ونقول ليس لدينا قدرة. طيب الذي لديك قدرة في بيتك هل غيرت؟ هل أصلحت نفسك؟ من تحت يدك هل استطعت أن تقيم فيهم شرع الله جل وعلا؟ هل حاولت أن تتلافى أسباب الهلاك؟ لأن الله قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من؟ الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فكونوا ممن ينهى عن السوء حتى تنجوا أيها الأخوة، كما هي متكررة في القرآن، إذا وقع البلاء فينجيك الله جل وعلا، هذه نص القرآن. واحفظ الله يحفظك، احفظ في نفسك في أهلك في زوجتك. إذا لم تستطع أن تغير الوضع العام بسبب من الأسباب، ويعلم الله أنك لا تستطيع، وإلا في الحقيقة أنك تستطيع وكل منا يستطيع، لكن ابدأ بنفسك، ابدأ في بيتك، من تحت يدك. إذا طبقت هذا الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ماذا بعد أن تقوم بالوسع وتقوم بالجهد؟ هنا ينجيك الله جل وعلا. ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ثم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أعوذ بالله أنكم من هؤلاء. للحديث بقية وهناك أمل مشرق. حديثي في الدرس القادم إن شاء الله سيكون عن التفاؤل الذاتي، عن بناء التفاؤل في داخل نفوسنا، حسن الظن بالله جل وعلا. فأبشروا وأملوا والبشائر كثيرة. أسأل الله أن يحفظ ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. لا تنسوا أن تدعوا لإخوانك المظلومين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.